والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصل ما تقدم في الدرس السابق حول هذا الموضوع، أنه لا بد للمسلم أن يتتبع وأن يقتفي آثار ومنهج وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من معرفة أقوالهم، ولا بد من معرفة أعمالهم، فهم خير هذه الأمة، ولا بد من معرفة إجماعهم، ولا بد من معرفة اختلافهم إلى غير ذلك، لأن تتبع الآثار والأقوال والأعمال والعبادات لمن هم خير هذه الأمة أنفع من البحث وراء أقوال المتأخرين وأعمال المتأخرين وعبادات المتأخرين. ثم قال رحمه الله: قال رحمهم الله ورحمهم الله أجمعين. ورحمهم الله أجمعين، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومعلوم مما درج عليه سلف هذه الأمة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتربى عنهم، فيقال أبو هريرة رضي الله عنه، ويقال عبد الله بن عمر وعائشة وإلى غير ذلك رضي الله عنهم. فالتربي شعار، أصبح شعارا للصحابة، أصبح شعارا للصحابة، فصار منذ الزمن الأقدم وسلف هذه الأمة يجعلون التربي للصحابة. لكن وهل يجوز الترحم؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تقول أبو هريرة رحمه الله، هذا جائز. لكن كما سمعت الذي درج عليه السلف وسار عليه السلف هو التربي، أنك تتربى عن الصحابة، ومن جاء بعد الصحابة يقال رحمه الله، من جاء بعد الصحابة يقال له رحمه الله. وهل يجوز أن تقول لمن جاء بعد الصحابة رضي الله عنه؟ الجواب نعم يجوز، لأن رضي الله عنه دعاء، رضي الله عنه دعاء، فتقول سعيد ابن المسيب رضي الله عنه، الحسن البصري رضي الله عنه، وهكذا، هذا جائز. لكن لابد أن نسير على ما سار عليه السلف، الترضي للصحابة والترحم لمن جاء بعد الصحابة، ليس على وجه الوجوب بحيث أن من خالف يأثم، لا، لكن نسير على ما سار عليه السلف، ولا بد من السير على الجادة وعلى الطريق الذي كان يفعله السلف. وهل يجوز أن نخصص بعض الصحابة لا سيما أهل البيت والمقربين من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نخصص لهم ألقابا فتكون شعارا لهم دون غيرهم من الصحابة، فتقول مثلا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن كرم الله وجهه هذا صار شعارا يخصص به بعض الصحابة دون بعض، مع أننا إذا نظرنا بعين الاعتبار والتحقيق لكان كرم الله وجهه أحق بها من؟ ها؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأحق بها عمر، وأحق بها عثمان، إذ فضلهم أسبق وأكثر وأعظم من فضل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهل يجوز كذلك أن نخصص بعض القرابة بعليه السلام؟ عليه السلام هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عمن يخصص القرابة وأهل البيت بعليه السلام دون بعض من الصحابة، فقال هذا فيه مضاهاة، يعني مشابهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا هو البدعة، وهذا هو البدعة، لأن عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، هذا صار شعارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار شعارا للأنبياء، صار شعارا للأنبياء، فلا يجوز أن يخصص، لا يجوز أن يخصص. انظر إلى العبارة، لا يجوز أن ماذا؟ أن يخصص بعض الصحابة دون بعض، هذا بدعة، التخصيص بدعة. فتقول علي ابن أبي طالب عليه السلام، وإذا جئت إلى عمر تقول رضي الله عنه، تتعمد ولا تقول عليه السلام، هذه البدعة، هذه بدعة بعينها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. حصل الأمر أننا نسير على ما سار عليه السلف. ما هو الذي سار عليه السلف؟ الأنبياء والرسل شعارهم عليهم الصلاة والسلام، الصحابة شعارهم رضي الله عنهم، من جاء بعد الصحابة شعارهم رحمهم الله، رحمهم الله. وهل يجوز أن تترحم على غير الميت؟ يعني تقول مثلا الشيخ ربيع رحمه الله، هل يجوز؟ ها؟ إيش عندكم؟ يجوز، لكن صار عرف الناس الآن رحمه الله يطلق على من؟ على الميت، يطلق على الميت. فهذا التخصيص هذا لا دليل عليه، هذا في عرف الناس. وإلا رحمه الله الدعاء بالرحمة، يقول للحي وكذلك للميت. ثم قال رحمه الله، قال وهم أهل السنة والجماعة، الصحابة هم أهل السنة والجماعة. سبق تعريف السنة وسبق تعريف الجماعة كلا على حدة، تعريف السنة سبق على حدة وتعريف الجماعة سبق على حدة، لكن ما تعريف هذا اللقب إذا اجتمع أهل السنة والجماعة؟ ما هو تعريفه؟ تعريفه أهل السنة والجماعة هم الصحابة، هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقال لهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، من لم يأخذ عن الصحابة ونظر إلى أقوال وإلى منهج وإلى طريقة غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ضل وابتدع، وإن عظم وكثر علمه، كما قال أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة، يقول من خالف الصحابة، من خالف الصحابة وإن كثر علمه فهو ضال، فهو ضال. فالإنسان مهما بلغ من العلم يحتاج إلى الرجوع إلى الصحابة كما قد علمت سابقا، لأنهم علموا وسمعوا وعاينوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وكذلك ترضى عنهم ربنا عز وجل، فهم أحق أن يتبع وأن يقتفى آثارهم. ثم قال رحمه الله، قال وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، وكل بدعة ضلالة. نقف في هذا الدرس حول البدعة، الكلام على البدعة. البدعة نسمع كثيرا العلماء يقولون هذا الأمر بدعة، ونسمعهم يقولون هذا الرجل مبتدع، فلا بد أن نتعرف ما معنى بدعة، وما معنى مبتدع. البدعة في لغة العرب، البدعة في لغة العرب، القرآن نزل على لغة العرب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عربي، بل هو أفصح العرب فهو يتكلم بالعربية، والعلماء من الصحابة ومن بعدهم يتكلمون بالعربية. إذن عند تعريف الألفاظ ومعرفة الألفاظ لابد أن نرجع أولا إلى اللغة، لأنك إذا عرفت المعنى اللغوي تعرف المعنى الشرعي، وتعرف المعنى الاصطلاحي، وتعرف المعنى العرفي. إذن ما معنى البدعة في لغة العرب؟ إذا نظرت في قواميس ومعاجم أهل العربية الذين يحكون كلام العرب تجد بأن الابتداع بمعنى الاختراع، الابتداع بمعنى إيش؟ الاختراع، الاختراع على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، هذا هو الابتداع. الاختراع يعني إنشاء الشيء وإيجاد الشيء على غير مثال سابق، ليس له في السابق مثيل وليس له شبيه، هذا هو الابتداع، إيجاد الشيء وإنشاء الشيء على وجه لم يسبق له مثيل ولم يسبق له شبيه، فلم يسبقه سابق ولم يتقدمه متقدم. قال ربنا سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع السماوات والأرض؟ بديع السماوات والأرض أي مخترع ومنشئ وموجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، ليس لها شبيه، السماوات ليس لها شبيه من قبل، والأرض ليس لها شبيه وليس لهما مثيل، ليس لهما شبيه وليس لهما مثيل. وقوله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل للمشركين الذين يكذبونك والذين يجحدون ما أتيت به، قل لهم لست أنا أول من أتى بالرسالة إلى قومه من الله، فقد سبقت برسل وأنبياء كثيرين جاءوا إلى قومهم يحملون الرسالة والكتاب، فلست أنا أول من أرسل إلى قومه برسالة من الله، فلماذا تكذبوني ولماذا تجحدون ما أرسلت به ولماذا تنكرون ما جئت به؟ إذا معنى البدعة كما سمعت الاختراع على غير مثال سابق، ولهذا يقال فلان ابتدع بدعة، فلان ابتدع بدعة. ما معنى ابتدع بدعة؟ أي أنشأ طريقة جديدة لا يعرف لها مثيل ولا شبيه في السابق. ويقال كما في أسلوب كلامنا نقول هذا رجل مبدع، هذا رجل إيش؟ مبدع. ما معنى مبدع؟ أي أنه أتى بشيء جديد لا يعرف له مثيل، ويقال هذا أمر بديع، هذا أمر بديع، يعني هذا أمر مستحسن لم يسبق في حسنه وجماله سابق ولم يتقدمه متقدم. إذن الآن عرفت ما معنى البدعة في لغة العرب. البدعة في لغة العرب حصل الأمر وجود شيء لم يسبق له مثيل ولم يتقدمه شبيه، هذا هو البدعة في لغة العرب. ننتقل الآن إلى البدعة في اصطلاح العلماء، البدعة في اصطلاح العلماء. إذا سمعت العالم يقول هذه بدعة، إذا لابد أن تعلم ما معنى بدعة في كلامهم. البدعة في كلام العلماء وفي اصطلاح علماء الشرع طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا تعريف البدعة عند العلماء. مرة أخرى، البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي أي تشابه وتماثل تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا تعريف البدعة. فقالوا البدعة طريقة في الدين، انظر إلى هذا التقييد، البدعة طريقة في الدين مخترعة. لماذا قالوا في الدين؟ ماذا أرادوا؟ إخراج ماذا؟ ها؟ الأمور المخترعة والمبتدعة الدنيوية. الدنيوية مثل ماذا؟ مثل السيارة. السيارة أمر مبتدع مخترع، أمر مبتدع مخترع، لم يوجد في الزمن السالف. المروحة، المروحة هذه التي فوق رؤوسنا، هذا أمر مخترع مبتدع. هذه الإضاءات بهذا النوع كذلك، هذه من الأمور المخترعة المبتدعة. لكن هل هي محرمة؟ لا. لهذا قال العلماء البدعة طريقة في الدين، في الدين أي في العبادات وفي الاعتقادات وفي الأقوال الشرعية، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. يعني أصحابها الذين يخترعون ويبتدعون العبادات والأمور الشرعية يريدون المضاهاة والمشابهة بالأمور العبادية التي جاءت في الكتاب والسنة، التي جاءت في الكتاب والسنة. لماذا يخترعون ويبتدعون؟ يريدون زيادة التعبد والمبالغة في التعبد، الزيادة في التعبد والمبالغة في التعبد. إذن هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. مثال ذلك مولد النبي، الاحتفال بمولد النبي. الاحتفال بمولد النبي من الأمور الدينية أو من الأمور الدنيوية؟ من الأمور الدينية، من الأمور الدينية. أصحابها اخترعوها وابتدعوها. هل وجد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد هذا في زمن الصحابة؟ هل وجد هذا في زمن أهل القرون الثلاثة المفضلة؟ هل وجد هذا أو أمر به أئمة الهدى والنور وعلماء الأمة؟ لا، ما وجد هذا في أزمانهم ولم يأمروا به. إذن هذا أمر مبتدع مخترع، أراد أصحابه أن يشبهوا هذا الأمر بالعبادات الشرعية. كيف يشبهوها؟ بالأجر والمثوبة. يقولون من يحتفل بالمولد النبوي له أجر وله مثوبة، كالذي يصلي له أجر وله مثوبة. فلهذا تجدهم يواظبون عليها ويتقربون إلى الله عز وجل بها. إذن هذا هو أمر البدعة، وهذا هو تعريف البدعة. فإذا علمت ذلك فاعلم أن البدعة كلها ضلالة، أن البدعة كلها ضلالة ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها باطلة ليس فيها حق. هذا أمر البدعة. ولهذا جاء في الكتاب والسنة وكلام الأئمة ذم البدعة وتقبيح أمر البدعة والتحذير من البدعة وأصحابها وذم البدع وأهلها، لتعلم بأن البدعة ليس فيها حسن وليس فيها هدى وليس فيها حق وليس فيها أجر، بل كلها باطلة وكلها ضلال. مما يوجد في كتاب الله عز وجل في ذم البدع والنهي عنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل. قال الإمام المفسر الكبير مجاهد ابن جبر: ولا تتبعوا السبل، قال السبل البدع، البدع والشبهات. وهذا أثر صحيح ثابت عن مجاهد ابن جبر رحمة الله تعالى عليه. ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا البدع، ولا تتبعوا كذلك الشبهات. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أهل العلم يحملون هؤلاء على أهل البدع ويقولون هذه الآية شاملة فتشمل أهل البدع ومجالسة أهل البدع. ومن السنة النبوية ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب، كان إذا خطب قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إذا خطب وإذا وعظ يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكرر ذلك في خطبه وفي مواعظه: وكل بدعة ضلالة. لم يستثني صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما حكم على كل بدعة، على كل أمر مخترع في الدين لم يكن أو لا يدل عليه أصل من كتاب الله ولا أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ضلالة، بأنه ضلالة. لماذا ضلالة؟ لأن السنة حق، السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حق، فضدها وهو البدعة ضلالة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كانت السنة حق فإن ما يقابل السنة فهو ضلال. فلهذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل البدع بأنها ضلال. وثبت عند الإمام أحمد في مسنده وعند أهل السنن من حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، فهو رد. من أحدث أي ابتدع واخترع في أمرنا هذا أي في الدين. في الدين خرجت الأمور الدنيوية، خرجت الاختراعات الدنيوية، فمن أحدث وابتدع شيئا وابتكر أمرا جديدا لم يدل عليه أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فهو رد، ورد مصدر يراد به اسم المفعول أي مردود، فهو مردود. فالبدع كلها مردودة، البدع كلها مردودة، ليس منها شيء مقبولا، ليس منها شيء مقبولا. ثم بعد ذلك مسألة، وهو حكم البدع، حكم البدع أو حكم المبتدع. ما هو حكم المبتدع؟ اختلف الناس في حكم المبتدع على ثلاثة أقوال. اختلف الناس في أصحاب البدع الذين يفعلون البدع ويخترعون البدع، ما حكمهم؟ اختلف الناس على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المبتدع يكفر، أن المبتدع يكفر مطلقا، أي مبتدع سواء كان في الاعتقادات أو كان في الأعمال والعبادات فهو يكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهذا قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. من كفر المبتدع مطلقا هذا قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. ثم قال: ويوجد هذا، أي هذا القول، ويوجد هذا في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة، يوجد في أصحاب وأتباع الأئمة الأربعة من كفر المبتدع مطلقا. هذا القول الأول. القول الثاني من فصل فقال المبتدع يكفر إذا كان مبتدعا في المسائل الاعتقادية، المبتدع يكفر إذا كان قد ابتدع في المسائل الاعتقادية، وأما إذا ابتدع في المسائل التعبدية فهذا لا يكفر. قال ابن أبي العز: وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث وأهل الفقه. هذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث ومن أهل الفقه. القول الثالث وهو قول أهل الحق أهل السنة، أن المبتدع ينظر في بدعته، فإن البدعة على قسمين، البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذن كيف نعرف البدعة المكفرة وكيف نعرف البدعة غير المكفرة حتى نحكم على أصحاب البدعة المكفرة بأنهم كفار، وعلى أصحاب البدعة غير المكفرة بأنهم ليسوا بكفار؟ جعل أهل العلم للبدعة المكفرة ضابطا وقاعدة، ضابطا وقاعدة. إذن ما هي القاعدة وما هو الضابط في البدعة المكفرة المخرجة لصاحبها من الإسلام؟ قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول، وهو يذكر لنا الضابط في البدعة المكفرة، قال رحمه الله: من أنكر أمرا، من أنكر أمرا مجمعا عليه، من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. لابد أن تحفظ هذه الأمور الثلاثة حتى تعرف ما معنى البدعة المكفرة. من أنكر وجحد وكذب أمرا مجمعا عليه بين أهل السنة مجمع عليه، أجمعوا عليه وعلى ثبوته، أمرا مجمعا عليه متواترا. ما معنى متواترا؟ أي جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة. ما معنى معلوما من الدين بالضرورة؟ أي لا يستطيع أحد أن يجهله، لا يستطيع أحد أن يجهله، الكل يعرفه، الكل يعرفه. إذن هذه ثلاثة أمور: من أنكر أمرا مجمعا عليه، أمرا مجمعا عليه، ثانيا متواترا من الشرع، ثالثا معلوما من الدين بالضرورة. معلوما من الدين بالضرورة، بالضرورة أي لا يستطيع أحد أن يدفعه وأن يجهله أبدا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، قال: من جحود مفروض. من جحود مفروض، أخذ يمثل من جحود مفروض، مثل الصلاة. الصلاة من الأمور المفروضة ومن الأمور المجمع عليها ومن الأمور المتواترة ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. إذا جاء جائن فقال: ليس ثم صلاة، لا عصر ولا ظهر ولا عشاء ولا إلى غير ذلك، أو أنكر صلاة من هذه الصلوات فجعلها أربعا أو جعلها ثلاثا أو جعلها سنتين، هذا يكفر. لماذا يكفر؟ لأن بدعته مكفرة، لأنه أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. قال رحمه الله: من جحود مفروض، أو فرض ما لم يفرض، أو فرض ما لم يفرض. يعني يأتي رجل فيقول، فيأتي بعبادة من عند نفسه فيقول: هذه العبادة قد فرضها علينا ربنا أو فرضها علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر، هذا يكفر. قال رحمه الله: أو فرض ما لم يفرض، أو إحلال محرم. يأتي فيقول: شرب الخمر حلال، شرب الخمر حلال، هذا يكفر، لأنه أتى ببدعة مكفرة، لأنه أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. قال: أو إحلال محرم، أو تحريم حلال، أو تحريم حلال. يأتي فيقول مثلا، يقول: هذا الشيء الحلال من أكل أو من لبس أو إلى غير ذلك، هذا قد حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مجمع عليه، وكذلك متواتر، وكذلك معلوم من الدين بالضرورة، فيأتي فيحرمه، هذا يكفر، لأن بدعته قد أنكرت أمرا مجمعا عليه وأمرا متواترا من الشرع وأمرا معلوما من الدين بالضرورة. ثم قال رحمه الله، قال: أو اعتقاد ما ينزه الله عنه ورسوله وكتابه، ما ينزه عنه الله ورسوله وكتابه. إذا أثبت شيئا معيبا ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى أو ينزه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه تنقص في حق الرسول أو فيه تنقص في القرآن بالقرآن، هذا يكفر، هذا يكفر. قال رحمه الله، قال: لأن ذلك تكذيب بالكتاب، أي هذه البدع التي هذا شأنها، قال: لأن هذا تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام. إذن صار معك الآن تفريق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة. إذا حفظت هذا الضابط وهذه القاعدة التي استخرجها ولخصها لنا الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه من كتب ومن أقوال العلماء، وقبل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكون قد ضبطت الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة. إذن هذا هو الضابط وهذه هي القاعدة. فإذا علمت ضابط البدعة المكفرة فاعلم بعد ذلك أن البدعة المكفرة ثلاثة أنواع، أن البدعة المكفرة ثلاثة أنواع. النوع الأول بدعة مكفرة قولية، بدعة مكفرة قولية يعني نطق باللسان، نطق باللسان. مثل ماذا؟ مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم، دعاء الأموات والاستغاثة بهم، هذا أمر قولي، فهي بدعة قولية مكفرة، بدعة قولية مكفرة. هذا النوع الأول. النوع الثاني بدعة فعلية مكفرة، بدعة فعلية، فعلية مكفرة. مثل ماذا؟ مثل السجود للصنم، السجود للصنم، هذه بدعة فعلية مكفرة، بدعة فعلية مكفرة. النوع الثالث بدعة اعتقادية، بدعة اعتقادية مكفرة، مثل بدعة التجهم، بدعة التجهم، إنكار أسماء الرب وصفات الرب سبحانه وتعالى، بدعة التجهم، بدعة الجهم ابن صفوان التي فيها إنكار أسماء الرب وإنكار صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه البدعة مكفرة، حكم العلماء قاطبة على تكفير الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفات الرب سبحانه وتعالى. ومثل بدعة القدرية، بدعة القدرية، ما هي بدعة القدرية؟ بدعة القدرية إنكار علم الرب سبحانه وتعالى، إنكار علم الرب سبحانه وتعالى. وكذلك بدعة المجسمة، بدعة المجسمة، الذين يجعلون الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته كالمخلوق، كالمخلوق، فهذه بدع اعتقادية، بدع اعتقادية مكفرة. ثم بعد ذلك إذا علمت البدعة المكفرة وأنواعها وضابطها، بعد ذلك تفهم ما معنى البدعة غير المكفرة، البدعة غير المكفرة. فالبدعة غير المكفرة التي ليس فيها إنكار، ليس فيها إنكار أمرا مجمعا عليه ولا متواترا من الشرع ولا كذلك معلوما من الدين بالضرورة، ليس فيه ذلك، وهي ثلاثة أنواع، وهي ثلاثة أنواع كالبدعة المكفرة. النوع الأول بدعة غير مكفرة قولية، قولية، مثل ماذا؟ مثل التهليل عند تشييع الجنازة، التهليل عند تشييع الجنازة، أي قولهم لا إله إلا الله عند أن يحملوا الجنازة ويمشوا في الجنازة، بعض الناس يقولون لا إله إلا الله، ولعل بعض المناطق والبلدان عندهم كذلك بعض الألفاظ الأخرى التي لا تعرف عن لا تعرف في كتاب الله ولا تعرف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف كذلك من أقوال الصحابة ولا سلف هذه الأمة. فقولهم لا إله إلا الله عند تشيع الجنازة هذه بدعة غير مكفرة، هذه بدعة غير مكفرة، لأنه لا يوجد فيها الضابط الذي وجد في البدعة المكفرة. والنوع الثاني من البدع غير المكفرة البدع الفعلية، البدع الفعلية مثل ماذا؟ مثل البناء على القبور، البناء على القبور، يبنون على القبر قبة، أو يبنون على القبر مسجدا، أو إلى غير ذلك. البناء على القبور بغض النظر عما يفعلون فيها، نتكلم على البناء فقط. فالبناء على القبور بدعة لكنها ليست بمكفرة. وكذلك إيقاد السرج، إيقاد السرج والشموع والإضاءات على القبور، هذه كذلك من البدعة لكنها غير المكفرة. الطواف حول القبر، الطواف حول القبر ما حكمه؟ من العبادات الفعلية، لكن ما حكمه؟ رجل يطوف حول القبر ما حكمه؟ من يقول؟ ها ها ها، مشرك يعني من البدع المكفرة أو غير المكفرة؟ المكفرة. ها ها لا، غير المكفرة. ها ها ها، ايش قال؟ ايش؟ نعم مكفرة. ها ها ها، ما شاء الله، يعني لابد من التفصيل. إذا وجدت رجلا يطوف حول القبر، إذا وجدت رجلا يطوف حول القبر فهذه من البدع، لكن لابد أن نعرف هل هي مكفرة أو غير مكفرة، لابد من التفصيل. إذا كان يطوف حول القبر متقربا إلى الله، متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من البدع غير المكفرة. إذا كان يطوف حول القبر متقربا إلى الميت، هذا إيش؟ بدعة إيش؟ مكفرة. لماذا بدعة مكفرة؟ لأن فيها إنكار الأمر المجمع عليه والمتواتر والمعلوم من الدين بالضرورة، وهو أن القربة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا توجه إلا لله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الذي يطوف حول القبر يتقرب إلى الله عز وجل، فهو قد تقرب إليه وعبد الله عز وجل بشيء لم يوجد له أصل، لا من كتاب ولا من سنة. أما إذا كان يطوف حول القبر يتقرب ويتعبد صاحب القبر، فهذا أمر يخرجه من ملة الإسلام، لما قد علمت من ضابط القاعدة من الضابط والقاعدة في البدعة المكفرة. فعليك أن تضبط هذه الأمور الثلاثة: من أنكر أمرا مجمعا عليه ومعلوما من الدين بالضرورة ومتواترا من الشرع، فمن فعل ذلك فهذه هي البدعة المكفرة، ومن لم يفعل ذلك فهذا ليس من البدعة المكفرة. النوع الثالث من البدع غير المكفرة الاعتقادية. إذا صار الأمر أن البدع بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدع قولية محلها اللسان، وبدع فعلية محلها الجوارح، وبدع اعتقادية محلها القلب، محلها القلب. البدعة غير المكفرة الاعتقادية كبدعة الخوارج، كبدعة الخوارج على القول الصحيح في أصح قولي أهل العلم، بأن الخوارج غير كفار، بأنهم ليسوا بكفار. فبدعة الخوارج وهو الخروج على الولاة وعلى السلاطين بأن هذه بدعة غير مكفرة. فمن اعتقد هذا المعتقد فقد أتى ببدعة، لكن لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام. بهذا نكون قد علمنا ما معنى البدعة، وسيأتي في هذا الكتاب، وهذا الأمر ينفع في غير هذا الكتاب، معرفة البدعة لغة واصطلاحا عند العلماء، ومعرفة كذلك أن البدعة كلها مذمومة قبيحة. وسمعت كذلك بعض النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي سار عليه سلف هذه الأمة، بل نقل الشاطبي في كتابه الاعتصام إجماع السلف من الصحابة والتابعين في ذم وتقبيح البدعة، في ذم وتقبيح البدعة. فقد جاءت الآثار عن الصحابة، والآثار عن التابعين، وعن تابعي تابعيهم، وعن كذلك أئمة الهدى والنور، وعن علماء الأمة، الكلام الكثير حول ذم البدع والتحذير منها. من ذلكم ما ثبت في سنن أبي داود عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، ما ثبت في سنن أبي داود عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فيوشك أن يقول قائل: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فقال معاذ: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. ففي ذلك التحذير من البدع مطلقا. وثبت عند أبي خيثمة في كتابه العلم وغيره من طرق بمجموعها، يثبت الأثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ما جاء في كتاب الله، واتبعوا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ولا تبتدعوا، أي لا تأتوا بأشياء من عند أنفسكم، ولا تخترعوا، فقد كفيتم بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي ذلك الخير والهدى. وغير ذلك من الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن سلف هذه الأمة، كما سمعت أن الشاطبي نقل إجماع الصحابة وسلف هذه الأمة في ذم وتقبيح البدع وأهلها. ثم علمت بعد ذلك الفرق أو التقسيم أو اختلاف الناس في حكم المبتدع على ثلاثة أقوال. ثم بعد ذلك علمنا الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة كذلك غير المكفرة. ثم علمت أقسام وأنواع وأصناف البدع المكفرة والبدع غير المكفرة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: قال وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، والضلالة وأهلها في النار. سمعت سابقا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. هذا لفظ الإمام مسلم في صحيح. عند النسائي وغيره من حديث جابر، حديث جابر هذا فيه زيادة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث يصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، أعني بهذه الزيادة وكل ضلالة في النار، يصححها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهما. وهذه الزيادة إذا نظرت في أسانيدها تجد الاختلاف، تجد الاختلاف، فتارة تذكر هذه الزيادة وكل ضلالة في النار، وتارة لا تذكر. والذي يترجح والله تعالى أعلم بأن رواية عدم ذكر هذه الزيادة أرجح، لا سيما وأنها قد جاءت في صحيح مسلم، قد جاءت في صحيح مسلم من غير ذكر هذه الزيادة، من غير ذكر هذه الزيادة. فهذا هو ما ترجح بالنظر من خلال الطرق والأسانيد في زيادة هذه الجملة وفي عدم كذلك زيادتها. وجاءت من طرق أخرى وعن بعض الصحابة لكنها بأسانيد ضعيفة جدا لا تصح، والله تعالى أعلم. وقوله والضلالة وأهلها في النار، والضلالة وأهلها في النار، الضلالة يعني أصحاب الضلالة هم الذين في النار، هم الذين في النار، كما ذكر ذلك الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه سبل السلام، بأن معنى الحديث وكل ضلالة في النار أي أهل الضلالة، أهل الضلالة. وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه. فبهذا نعلم بأن معنى الضلالة في النار أي أهل الضلالة، أهل الضلالة الضالون هم الذين في النار، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.